بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، إن شاء الله نستكمل 40 النواهي عنه. حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، حديث النواس بن سمعان عنه سلم أنه قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وحديث وابطة ابن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الحقيقة هما حديثان، ولكن بما أنهما يتكلمان عن البر والإثم فساقهما المؤلف في سياق واحد، كأنه يشير إلى أن كل من الحديثين يعني يعضد الآخر، لأنه يتكلم في نفس الموضوع، وهو موضوع البر والإثم. طبعا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم البر والإثم، فسر البر بحسن الخلق، فقال: البر حسن الخلق. وفسر الحديث وابطة بأنه البر ما اطمأن إليه القلب أو اطمأنت إليه النفس، وفي رواية: أو انشرح إليه الصدر. وفي الحقيقة البر، لفظة البر إنما تطلق ويراد بها معنيين أو باعتبارين وبالتالي ليس هناك تعارض بين الحديثين. يعني في الحديث الأول يقول البر حسن الخلق، الحديث الثاني يقول البر ما اطمأن إليه القلب أو النفس. البر إذا أطلق كما قلنا هناك معنيان متعلقان بالبر. المعنى الأول: اعتبار معاملة الخلق، يعني البر بمعناه الشامل والذي يتضمن جميع الأخلاق الشرعية أو جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. إذا المعنى الأول البر ما يتعلق بالخلق من حسن معاملتهم والإحسان إليه، عشان كده نتكلم مثلا نقول بر الوالدين، يعني إلى الوالدين. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال: ثم من؟ قال: ثم أباك. قال: ثم من؟ قال: ثم الأقرب. فالأقرب وكثير يعني كتب يسميه كتاب البر والصلة، البر والصلة. فإذا مسألة البر يعني فالمعنى الأول ما يتعلق بالإحسان إلى الخلق، كما قال ابن دقيق العيد، يعني كأنه الإنصاف في المعاملة والرفق في المحاولة والعدل في الأحكام والبذل والإحسان، وهذا كله يتعلق مسألة حسن الخلق مع إيه؟ حسن الخلق مع الخلق. لذلك يعني بعض المفسرين قال: معنى الحج المبرور قد يفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بر الحج، وعارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، فبعضهم فسر بر سام إلى الخلق فقال من قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بر الحج عام وفي رواية لما بيحضرت التصمي يخدم الناس الحج أنه يعلم أن من بر الحج أن يضر الإنسان الآخرين فيحسن إليهم ويعني يحسن ويقدم العون إليهم، وهذا هو المعنى الأول من معاني البر اللي هو الإحسان إلى الخلق وحسن معاملتهم. لذلك كان بعض السلف زي سيدنا عبد الله بن عمر يقول البر شيء هين، يعني مش هيكلفك كثير. البر وجه طليق وكلام لين، وجه طليق وكلام لين. أحيانا بيجي البر كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول ابن رجب لو يعني قد يفسر البر يعني خلق بالخالق باتقاء ما حدوده وأوامره حدود سبحانه وتعالى. إذا لما ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى، نقول من تفاسير البر والتقوى هنا التفسير الأول البر الإحسان إلى الخلق، والتقوى هو حسن عبادة الخالق سبحانه وتعالى. وقد يقال البر تعاونوا على البر أي فعل الواجبات، والتقوى اجتناب المحرمات، لأن التقوى ما هي الاتقاء، إنسان بيتقي شيء معين فيتقي المحرمات. وكذلك تفسير قوله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا الإثم قد يفسر بأنه الإثم هو الذنب الذي بينك وبين الخالق واللي بين المخلوق، أن تعتدي على حقوقه، أن تظلمه، أن تقتطع شيئا من حقه إلى غير ذلك. وقد يفسر الإثم بأنه حرام لنفسه كالزنا والربا إلى غير ذلك، أو الزنا والسرقة وشرب الخمر، الحرام لنفسه. وقيل أن العدوان المقصود به أن يتجاوز الإنسان في ما له إلى ما نهي عنه، يعني مثلا إنسان قتل له قتيل، فالمشروع أن القاتل يقتل، فيجي الإنسان اللي قتل له قتيل يقتل اللي قتل ويقتل أخوه اللي هو اعتدى، صحيح هو أذن له في أن يقتص من القاتل إن هو يقتله مثلا، ولكن إذا تجاوز يعني ما أذن له فيه إلى ما لم يؤذن له فيه فكأنه تعدى واعتدى، كأنه تعدى وتجاوز الحد الذي أمر به. لكن نرجع ونقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان البر حسن الخلق، كنا نتكلم على أن البر حسن الخلق. البر له معنيان، المعنى الأول البر بمعنى حسن معاملة المخلوقين والإحسان إليهم، حسن معاملتهم والإحسان إليهم. المعنى الثاني من معاني البر، لا المعنى الشامل، معنى أشمل من مجرد الإحسان إلى المخلوقين أو حسن معاملته، ولكن يدخل فيه جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كأنه يدخل فيه جميع الدين، يدخل فيه جميع أعمال الدين، الأعمال القلبية والأعمال الجوارح وإلى غير ذلك. والبر بهذا المعنى قد يشهد له قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فدخل في البر الأعمال إيه؟ الباطنة، يعني كل ده الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الإيمان بالغيب، هذا أعمال قلبية. ثم قال عز وجل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فإيتاء المال هذا من العبادات المالية، ها ده هي أيضا داخلة في إيه؟ في معنى البر، مش كده؟ ثم قال عز وجل وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أيضا هذا داخل في إيه؟ داخل في البر. فإذا كان إيتاء المال إحسان للخلق، فإقامة الصلاة هي علاقة بين العبد وإيه؟ قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء. قبلك الصابرين هنا يعني بيسموها منصوبة على المدح، يعني كانوا يمدحوا الصابرين والصابرين في البأساء والضراء، يعني في البأساء اللي هو الفقر والضراء المرض وحين البأس يعني حين القتال. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أولئك الذين صدقت أعمالهم وصدقت أحوالهم وكانوا صادقين في دعوى البر والإيمان وأولئك هم المتقون. إذن البر بهذا المعنى يدخل في جميع الظاهر والباطن. عشان كده لما السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي، احنا نقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن حسن تبعان، قال البر حسن الخلق. فلما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن، كأنه كان يأخذ بجميع القرآن، يعمل بجميع القرآن، فأصبح هذا سجية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امتثالا أو هذا مصداقا لقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم في تفسيرها وإنك لعلى دين عظيم، يعني أنك تخلقت بهذا الدين فأصبح الدين لك سجية وأصبح لك خلقا. ده المعنى الأول. المعنى الثاني معاني البر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق، نعرف أن هنا حسن الخلق إما يراد بها حسن معاملة الناس أو حسن الخلق، يعني مش بس الناس، ده أنت تعامل الناس وتعامل رب الناس وتأتي بجميع ما الطاعات الظاهرة والباطنة، وهذا كله داخل في حسن الخلق. عشان كده بعض العلماء زي الإمام ابن دقيق العيد بيقول إيه، بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول حسن الخلق هذا هو الذي وصفه الله عز وجل أو يعني جعله من صفات المؤمنين في كتابه الكريم، فقال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. موصوف في صفات المؤمنين الذين قال عنهم عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. موجود في الصفات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عادون إلى آخر الآيات. هذه الصفات المذكورة في قول عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إلى آخر آيات عباد الرحمن. يقول ابن كثير عيد فهذه هي الصفات حسن الخلق. قال ولا يظن ظن أن حسن الخلق عبارة عن لين الجانب وترك الفواحش والمعاصي فقط، وأن من فعل ذلك فقد هدد خلقه، بل حسن الخلق ما ذكرناه من صفات المؤمنين والتخلق بأخلاقهم. إذن هو كأنه ذهب إلى عموم مسألة إيه؟ عموم تعريف البر وعموم تعريف حسن الخلق، أنه يشمل معاملة العبد مع المخلوقين وأيضا مع رب العالمين. في حديث وبصر هذا بالنسبة لحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وتفسير البر بأنه حسن الخلق، تكلمنا عن معاني البر ومعاني حسن الخلق. أما في حديث وبصر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البر مطمئن إليه القلب واطمئنت إليه النفس. ها في الحقيقة هذا أيضا من أحد يعني إيه بيسموه التعريف بالحكم، يعني التعريف بالإيه بالحكم، يعني كأنه بيقول إيه أعرف إزاي البر، ها الأمارة على البر، الأمارة على هذا البر. فقال البر مطمئن إليه القلب واطمئنت إليه الإيه النفس. فهذا يدل دلالة عظيمة جدا على أن الله عز وجل قد ستر العباد على معرفة الحق وعلى السكون إليه وعلى الميل إليه، وركز في الطباع محبة ذلك، بل وركز في الطباع النفور من ضد البر. يعني عشان كده تجد النفوس السليمة تركا إلى البر وإلى الأعمال الصالحة وتنفر من الأخلاق الذميمة ومن الطباع اللئيمة لأنها قلوب سليمة قد ركزت فيها وركز الله عز وجل فيها وفطرها على محبة الحق والنفور من الباطل. عشان كده في حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينين، فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الشاهد أن ربنا تعالى خلق العباد حنفاء، والحنيف يعني المائل، كأنهم يميلون بفطرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، يميلون إلى التوحيد ويميلون عن الشرك إلى التوحيد، يميلون عن المعاصي إلى الطاعات، هذا بطباعهم. ذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قال أبو هريرة روي الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليه. يعني إيه بقول الكلام ده؟ بقول لأن لما نسأل يقول البر مطمئن إليه القلب واطمئنت إليه النفس، معناه أن يقول حتى تعلم ما هو البر استفت قلبك، يعني انظر إلى حال قلبك، فإذا تطمئن إليه القلب فهذا هو البر، ارتكادا على أن القلب مفطور على الميل إلى البر وعلى الاطمئنان بالبر والانشراح به، وأيضا مفطور على الانقباض عند عرض المعصية عليه أو عرض الإثم عليه. لذلك سبحان الله تجد أن ربنا ما أمر به الأوامر أسماه معروفا، وما نهى به عن النواهي سماه منكرا، فإنما سمي المعروف معروفا لأنه معروف متلقى بين الناس، يعني يعرفونه بفطرهم أن هذا أمر صحيح وأنه صواب وأنه حق. والمنكر أيضا كأن، وهذا طبعا في شأن القلوب السليمة، قلوب أصحاب الفطر السليمة، وإلا القلوب المنتكسة والقلوب أصحاب الفطر المريضة الفطر المشوهة لا الكلام ليس معها الآن، ولكن الكلام مع القلوب السليمة أصحاب القلوب النقية والطاهرة. فهذه القلوب إن سمي المعروف معروفا لأن القلوب السليمة تعرفه، وسمي المنكر منكرا لأن هذه القلوب السليمة والفطر السليمة تنكره وتأباه. لذلك جاء في سنة الرسول: ويحل لهم الطيبات، يعني ما طاب عندهم واعتبروه طيبا، جاء النبي بإحلال هذه الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، الخبائث التي كانت يستخبثونها بفطرهم السليمة، جاء الشرع وحرمها عليهم. الحاصل أن الله عز وجل فطر قلوب المؤمنين على معرفة الحق والميل إليه، فقلوب المؤمنين تطمئن بذكره كما قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب الذي دخله نور الإيمان وانشرح به وانفتح يسكن للحق ويألف الحق ويطمئن به ويقبله وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله، فكأن هذا علامة على الحق وعلامة على الإثم والباطل. لذلك الله عز وجل يعني كلما يعني كان حظ القلب من الإيمان أكثر، كان حظه من معرفة الحق كان أعظم. بمعنى لو قلنا أن الحق فيه فطرة، والفطرة تعرف الحق جملة، فعلى قدر معرفة الحق على التفصيل يبدأ الإنسان يتولد عنه هذا الوازع الذي به يعرف الحق أكثر أكثر وينكر الباطل أكثر فأكثر. فعندنا فطرة، وده الأمر الابتدائي اللي هو الفطرة اللي بتعرف الحق على سبيل الجملة، وعندنا بقى تفصيلات الحق والباطل، وهي لأننا أتى بها الشرع الكريم في القرآن والسنة وأقوال العلماء وكده. فكلما الإنسان زكى الفطرة ونمى هذه الفطرة بالعلم الصحيح عن الحلال والحرام، كلما تربى لديه ذلك الوازع، وأصبح هذا الوازع وهذا الضمير إن صح القول الضمير الإيماني أصبح أقوى فأقوى في معرفة الحق والباطل. شكرا ربنا يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، يعني على قدر تقواك يكون هناك الفرقان الذي يهبك الله عز وجل إياه، فتفرق تستطيع أن تفرق بين الحق وبين الباطل. عشان كده في تفسير قوله عز وجل في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. قالوا في تفسير نور على نور أي نور الفطر الذي كان عند العبد على نور الوحي، اجتمع عليه النوران، كان عنده فطرة، ثم يعني زاد النور بأن ألقي عليه الوحي، فاتبع نور الفطرة مع نور الوحي فأصبح نور على فأصبح هذا إيه نورا على نور ها أصبح هذا إيه نورا على إيه على نور. أقول إن العبد المؤمن كلما زاد إيمانه كلما زاد عنده هذا الوازع الذي به يسكن الحق أكثر فأكثر ويعني يعني ينفر عن الباطل أكثر فأكثر. عشان كده تجد الإنسان المؤمن بعكس المنافق وضعيف الإيمان تجد المؤمن يعرف الحق يعرف الحق ويركن إليه ولا يتعرض أو لا يكون أقل عرضة من غيره طبعا للفتن فلا يفتن. على سبيل المثال مثلا كثير من الناس ممكن تظن ظن خير بإنسان معين أو برجل ما فإذا هذا الرجل بدر منه بادرة سيئة أو قول سيء أو فعل سيء تجد الإنسان اللي كان معتقد في الرجل دوت ممكن ينتكس ويترك الإيمان ويقول ده خبر ده أنا خدعت في الناس دول وطلع الناس دول نصابين وطلعوا بتوع دنيا وطلعوا بتوع مش عارف كذا وكذا ويبدأ أنه هو يعني إيه لأنه كان في الأصل متعلق ليس بالحق ولكنه كان متعلقا بالأشخاص كان متعلقا بالرجال فلما اهتز صورة الرجل عنده خلاص ترك الحق جملة واحدة ساب الحق أو يعني تأثر ويعني ترك طريق الاستقامة والهداية لأنه كان معلق أموره على شخصية معينة فما كانش بينظر للحق على لسان هذه الشخصية. عشان كده بيقول الإنسان قدر تعلقه بالحق يكون ثابت لا يهتز بتغير الرجال وتغير مواقفهم لأن الرجال غير معصومين. أما الإنسان اللي بيرتبط بالرجال ولا يفقه الحق يكون مقلد أعمى كده هكذا هذا سهل جدا أن يتزحزح وهذا إذا يعني اهتز الرجال أمامه أو يعني فيه موقفهم غلط فإذا أنه هو يعني عشان كده يقول الكلمة المشهورة إنما تعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. يعني الحق أنا بضع الرجال على نيزان شق فعرفهم هم صح ولا غلط. عشان كده عندنا أنا أتكلم عن هذا الأمر عشان أأكد على فكرة معينة فكرة أن الإنسان كلما قوي إيمانه كلما يعني عرف الحق ويعرف الحق ولا يهتم بهؤلاء الرجال لأن الناس كلها يؤخذ من قولها ويرد فيصبح الحق بغيته الحق حيث كان ينشد الحق حيث كان وبالتالي يتخلص من التعصبات الحزبية والانتماءات للرجال أو الانتماءات للحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية أو الانتماءات للفكر الفلاني أو العلالي لأنه أصبح إنسان متجرد أصبح إنسان مؤمن فعلا يريد أن يعلم مراد الله عز وجل ما يرضي الله وما يرضي رسوله أيا كان. فإذا وجد الحق واستمع إلى الحق وسمع الحق من أي لسان كان فهو يقر بهذا الحق وإذا وعلى العكس الصحيح إذا سمع الباطل من أي كائن كان فهو ينكر هذا الباطل فأصبح الإنسان يعني إنما هو يدان للحق ويدور معه حيث دار وبالتالي يخلو من التعصبات إذن آفة المسلمين الآن أنهم وقعوا في هذه التعصبات كل واحد يتعصب لشيخ أو لطريقة أو لجماعة أو لحزب وهذا التعصبات أنه الإنسان يتعصب أولا وابتداء البشر ويبدأ المرحلة الثانية يعني يدافع عن هؤلاء البشر ويؤول النصوص حتى يحتفظ بصورة هؤلاء البشر. طبعا غلط هذا أمر يعني أمر خطير جدا وكما قلنا هذا الإنسان عرضة للفتن لأن لو اهتزت صورة هؤلاء الرجال أو الأحزاب أو الجماعات في نظره ربما يترك الحق لذلك. عشان كده في أثر مهم جدا سيدنا معاذ بن جبل وهو يعني الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام والذي يتقدم العلماء يوم القيامة مقدار رمية حجر. سيدنا معاذ بن جبل بيقول أثر في منتهى الأهمية والأثر دوت بيؤكد على الفكرة اللي أنا بتكلم عليها الفكرة المتعلقة بحديث وظيفة البر مطمئن إليه القلب واطمئن إليه النفس وهذه الفكرة أن الإنسان كلما زادت تقواه ينبغي أن يعني كلما زادت تقواه كلما عرف الحق كلما عرف الحق ولا بغض النظر مين اللي قال الحق دوت ويعرف الباطل بغض النظر مين اللي قال الباطل دوت فيعني فبالتالي هو إنسان أصبح يدور مع الحق حيث دار. أثر معاذ بن جبل بيقول إيه أحذركم زيغة الحكيم زيغة يعني فلتة والخطأ الغير مقصود أحضره بزيغة الحكيم. الحكيم هو العقل. فبنقول إحنا وصلنا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وبيطة بن معبد: البر مطمئن إليه القلب واطمئنت إليه النفس. وقلنا أن القلب الذي دخله نور الإيمان وانشرح به يسكن للحق ويطمئن به وينفر عن الباطل ويكرهه. وقلنا أن يعني قال يوما لأصحابه يريد أن يؤصل لهم هذا الأمر أن الحق له طبع في ذاته، الحق معروف تعرفه القلوب، تعرفه القلوب السليمة، ولا ينبغي أن يغتر بأحوال الرجال أو بالرجال. فقال معاذ بن جبل: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل لمعاذ: وما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنين كذلك عنه. يعني للحكيم أو العالم ممكن يخطئ خطأ، الأخطاء اللي هي معروفة اللي بتستنكر عليها عامة ابعد عنها، وده ما يخليش تذهب في العالم وتقول تسكته بالكلية، ولكن يعني اترك هذا القول أو هذه الزلة فخذ منه باقي الأمور. قال: سهرات ولا يثنين كذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته. يعني مجرد بسمع الحق تلقى الحق. فإن على الحق نورا، ده هو الشاهد، فإن على الحق نورا، بمعنى أن الحق والباطل لا يلتبس الأمر على المؤمن البسيط، بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه، وينفر عن الباطل المظلم بطبعه فينكره قلبه. وهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أقوام يأتون في آخر الزمان. هؤلاء الأقوام ذا بيحصل الوقت كده، واحد نكرة يطلع في أحد القنوات الفضائية ويبدأ يهاجم ثوابت الدين، ويهاجم السنة وصحيح البخاري والأئمة الكبار زي الإمام الشافعي وابن تيمية، ويبدأ يثير الشبهات ويقدح في كل ثوابت الأمة على مر تاريخها الطويل. فمثلا يحذرنا من هذا، يقول: سيكون في آخر الزمان قوم، الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم. يعني هم يأتون بما تستنكره قلوب المؤمنين ولا تعرفه. وفي قوله أنتم ولا أباؤكم يقول ابن رجب إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان هو الحق، وأن ما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه. يعني ما استقر عليه العمل وما قبلته قلوب المؤمنين وعلماؤهم على مدار التواريخ كلها، ما يجيش واحد كده تبرد ألم ولا بكلمة منه ينسف كل هذا التاريخ، لا. فأنتم وأبوكم معناه إيه؟ معناها أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين فهو أمر، بالذات مع تقادم العهد وتطول الزمان، فهو الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فبيجي واحد عاوز يضلل المسلمين في هذه الأيام، يضلل كل هذه يعني يضلل المسلمين على مدار الزمان كله، فهذا من الأمور التي ينبغي أن تستنكر ولا وتنكرها وتنكرها هذه القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس ويعرف، طبعا احنا النهارده عرفنا بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على البر مره بتعريفه بانه حسن الخلق، ومره بتعريفه بان البر ما اطمأن اليه القلب او النفس. ثم ايضا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثم، فقال في حديث النواس: الاثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. حاك في الصدر يعني تردد في صدرك، وكأنه يعني يحتك بالصدر كده والصدر يضيق معه ولا ينشرح به، فيورث القلب قلقا واضطرابا. فعرف الإثم بأنه ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا هو أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه. يعني الإنسان تعرف يشتبه عليه، عايز يعرف الموضوع دوت يعني إثم ولا ليس بإثم. فأعلى مرتبة أن يجتمع الأمران. الأمر الأول في هذا الأمر يعني في الإثم الأمر الأول إني تجد أن صدرك ضيق ومش مطمن لهذا الأمر، وفي نفس الوقت أنت تكره إذا فعلته أن يتحدث الناس بأنك فعلته، أو تكره أن يعرف الناس أصلا بأنك قد فعلت هذا الأمر. فإذا اجتمع الأمران إن أنت قلبك ضيق لهذا الأمر وتكره أن يطلع عليه الناس، فتعلم أن هذا من الإثم، تعلم أن هذا من الإثم. ومن هذا المعنى قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. أما في حديث وظيفة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإثم بأنه إيه؟ قال: الإثم يعني ما حاك في صدرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وظيفة: البر مطمئنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يبقى إذن مرة بحيث أن أسد سبعان بيقول الإثم في حاجتين، اللي هو ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وده أعلى مرحلة أو أعلى مرتبة. المرتبة بعدها إن هو مجرد أن هو يحيك في النفس بس، يعني إيه؟ لا تكره أن يطلع عليه الناس، ولكن فقط يحيك في النفس. فما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيب أنه ليس بإثم. فهذه مرتبة الثانية، يعني أن يكون الشيء مستنكرا عند الفاعل دون غيره، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيه؟ إثما. وطبعا في أمر مهم جدا، بس أنا ليست على إطلاقها بالنسبة لكل الناس. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، لازم تعرف إن الناس هنا مش أي ناس يعني، وإلا قال العهد، يعني الناس ألا وهم أكادر الناس وأهل الدين والصلاح ووجوه الناس وأنافر الخلق وعظماء القوم، ها؟ وليس نصب الناس الرعاع والسفل والسوق والفساق والفجار وكده. يعني بعض الناس ساعات ممكن يعمل حاجة وهي حلال، ولكن ما يحبش أن حد يعرفها أنها حلال، ها؟ وممكن أن حد يعمل حاجة ويكره أنه يطلع الناس عليها، مع أن الحاجة دي مش حلال، ممكن تكون من الواجبات، فهذا لا اعتبار له، لأن مش المقصد من الناس اللي هم العامة والسفلة والسوقة اللي ممكن أصلا يتحرجوا من بعض الأمور الشرعية، يعني فهم إزاي؟ لا، مش ده هو مش ده المقصد. المقصد كرهت أن يطلع عليه أهل الفضل أهل الدين، ها؟ وكذلك أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الإثم ما يعني ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، ها؟ ليست لكل أحد، بل هذا لصاحب القلب السليم ممن شرح صدره ممن شرح الله صدره للإيمان. يعني بمعنى إيه؟ يعني إنسان تقي، إنسان ورع، إنسان في الجملة مستقيم على أمور الدين، هذا الإنسان يعرض له أمر معين ويريد أن يعرف الأمر ده حلال ولا حرام، هذا من الإثم فيجتنبه، ولا هذا حلال ممكن يعني يترخص أو يأتي به. فهذا الإنسان ممكن يفتيه بعض الناس إن أفتاه الناس وأفتوه بأنه حلال، ولكنه يجد في نفسه يعني إن صدره لا ينشرح بهذا الأمر، صدره يضيق بهذا الأمر، خاصة لما يكون المفتي ليس معه دليل، يعني المسألة أصلا ليست فيها دليل صحيح صريح، بالذات كمان لما المفتي يكون معروف عنه أنه هو بيترخص ويتبع الهوى وماشي بيسهل على الناس كده عشان يعني يأكل عيش، يعني من الناس الذين يعني يأكلون دينهم بدنياهم أو يأكلون دنياهم بدينهم. فهذا لا، مهما أفتهوا هؤلاء الناس الذين يعني ليسوا على درجة من العلم أو حتى هم علماء ولكنهم علماء دنيا، فحتى إن أفتهوا هؤلاء وتردد الأمر في صدره فينبغي عليه أن يقف مع هذا الأمر لا يأتيه، لأن هذا من الإثم الذي نبى عنه النبي. قال ابن رجب: وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان أو شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد الظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. لكن في حالة ثانية، هل معنى ذلك إن لو تردد الأمر في صدر العلم المشهود لهم بالعلم وقال لي على دليل صحيح صريح على المسألة إنها ليست إثما، هل بعد كل ده أقول لا بس أنا مش مطمن؟ عشان بيلبس الخف على طهارة وراح يسأل يا ترى الخف نفسه على طهارة ينفع إن أنا يعني إن أنا أمسح عليه؟ فالمفتي قال له نعم امسح على الخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في أكثر من حديث بلغت التواتر أنه مسح الخفين. فالرجل يقول إيه؟ لا لا بس أنا برضه مش مطمن، الإثم ما حاك في صدرك، والأمر ده بيحيك صدري الأصل الأحسن، رغم الدنيا برد بس أنا هقلع برضه الخف واغسل رجلي. لا طبعا، هذا ليس من الحديث في شيء. إذا الحديث لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، أعرف أن هذه حالة معينة، هذه حالة إنسان أولا قلبه سليم تقي ورع، وهذا الإنسان يعني متحرك من شيء معين، هذا الشيء المعين ليس فيه دليل صحيح صريح، يعني ليس هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو في أمر أو في دليل واضح عليه، فبيسأل على مسألة ليس عليها دليل واضح، مسألة اجتهادية في يعني إيه محل الاجتهاد. فلو سأل إنسان ليس من أهل العلم وليس من أهل الفتوى فيفتيه بالهوى أو يفتيه عشان حتى يترخص له أو يأخذ منه حاجة، فده لا يسمع كلام قلبه. ولكن إذا استفت هذا الإنسان عالما من العلماء فدله على دليل صحيح في المسألة أو على أثر صحيح أو على حديث صحيح أو كده أو آية من كتاب الله، فلا ينبغي أن يحيد الإنسان عن الدليل، فلا ينبغي حتى ولو لم يكن قلبه منشرح، بل ينبغي أن يوطن نفسه على أن يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكثير أو في مواقع عديدة إن السلام كان يأمر الصحابة بأوامر تشق عليهم لا تنشرح بها صدورهم، وكان بعضهم يمتنع عن هذا الأمر، مش امتناع يعني رفض الأمر النبي، ولكن يعني لأن الأمر صعب عليه، ثم يعني بعد ذلك يعني إيه يعني يسمعون ويطيعون. من ذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة الوداع بفسخ الحج إلى العمرة، معظم أهل بالحج، النبي قالوا لا الحج بتاعك استخو إلى عمرة وتمتع بالعمرة إلى الحج، فشق عليهم ذلك وقالوا يعني يذهب أحدنا إلى منى في الحج وأحدنا يقتل ذكر من مني من المني من النساء، فكرهه من كرهه منهم، وبعينه كان أمر ندوي، ولكن بعد ذلك يعني استمعوا وأطاع. برضو لما في عمرة الحديبية أمرهم النبي أن يحلوا بأنه يحلقوا رؤوسهم وينحروا الهدي لما منعهم المشركون من العمرة هذا العام، وعاهد النبي على أن يذنوا له في العام القادم بالعمر، فامتنع الصحابة وكان صعب عليهم جدا لأنه كانوا مشتاقين جدا لأنهم يزوروا البيت ويعتمروا، فامتنعوا في أول الأمر حتى نحر النبي هديه وحلق رأسه ونحر هديه. إذا هذه يعني كان في مواقف معينة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الصحابة وتحرك بعض، لكن هل كان الصح معهم؟ لا طبعا. وبعد ذلك عشان كده قلنا إيه؟ إنه في نهاية الأمر وطنوا أنفسهم على السمع والطاعة، والحمد لله رب أنهم يعني إيه لانوا بعد ذلك. الشاهد إنه يقول إيه؟ بقول إن هذا الحديث يعني ليس لا يتكلم عن مسألة ظهور دليل صحيح صريح أو حجة قوية من كتاب أو سنة أو إجماع وبعد كده الإنسان يجي قدام الحجة دي يقول أنا متردد وأمر يحس صدري، لا، هذا الحديث يتكلم عن حالة أمر اجتهادي، أمر من أمور الاجتهادية التي ليس فيها دليل واضح صريح، لكن قد تكون أدلة خفية تصف على البعض. فهذا الإنسان نقول لو صدرت يضيق بهذا الأمر أطرق الأمر دوت واعتبر أن هذا ناجح، خاصة إذا أفتاك بعض الذين لا علم لهم، يعني أو إن أفتاك الناس وأفتوك معناها من يفتيك ويعني وليسوا من أهل العلم بل هم أهل الهوى. ده بالنسبة في هذه المسألة. قال ابن رجب وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء، وحك في صدره بشبهة، ولم يجد من يفتي فيه للرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه ودينه بل معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره وإن أتاه هؤلاء المفتون. عشان كده كان بعض الناس يجي الآن أحد المحنبل يقول يعني أنا في أحد الأسواق بحس أن أنا مبسوط فيها، يعني ببيع واشتري بكسب أكثر، بس وقع في قلبي من أمرها شيء فإيه فيها؟ فقال أحمد والله أمرها قذر متلوث، فقال يعني يا أحمد تكره أن أعمل بها؟ قال والله من سيف من كلامي دع عنك هذا إن كان لا يقع في قلبك شيء. فإيه رجعوا لقلبه. فقال قد وقع في قلبي منها شيء. قال صراحة قلبي مش مطمن. فقال قال أحمد قال ابن مسعود الاسم حواز القلوب. الاسم حواز القلوب يعني يستحوذ عليها ويغلب عليها، أو في رواية الاسم حزاز القلوب يعني يحز في القلب ويضيق به القلب. بل بالنسبة لمسألة يعني الكلام عن الاسم، في الكلام عن إيه؟ عن الاسم. وعشان كده هنا بنتكلم على أمر مهم، مسألة يعني هل هي يعني ممكن يتعلل بعض الناس بهذا الحديث ويقول بقى أيوة طالما النبي قال بيقول بقى استفت قلبك إذا إيه؟ إذا استفت قلبك يبقى كل واحد بقى يسأل نفسه خلاص واللي تريح له يعمله. يقول لا يا جماعة، الكلام هذا ليس في هذا الأمر. أولا الكلام يعني ليس لكل أحد، الكلام ريا ورعا إنسان يعني يعرف الحلال والحرام ويعمل به ويغلب عليه الاستقامة، فهذا الكلام هذا الإنسان. أما الإنسان اللي هو المستخف بالشر هذا لا يخطب بهذا، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لمن؟ لوظيفة ابن الأعمد والصحابي الجليل. حتى أن بعض العلماء قال أن هذا حديث وقعت عين للصحابي ده، يعني هذا خاص بهذا الصحابي، لأن النبي علم منه أنه إنسان تقي وورع وأنه يعني لا يغلبه هواه، كما قال الغزالي ولم يرد المصطفى أن كل أحد يستفتي نفسه، وإنما ذلك لوظيفة في واقعة تخصه، لأن الله وهب له نورا يفرق بين الحق والباطل، فوثق النبي بذلك النور وخاطبه بذلك. وهذا من جميل عوائده مع صحبه، فإنه كان يخاطب كل منهم على حسب حاله. وحتى لو قلنا أن المسألة مش خاصة بوابطة وهذا هو الراجح، ولكن من كان حاله كحال وابطة، مش في كل الناس كده يقولك استفت قلبك وخلاص. أيضا ما ننساش أن هذا الأمر خاص بالمرحلة اللي هي مرحلة الشبهات، يعني المسألة اللي مش فيها دليل واضح دليل صحيح صريح. أما لو مسألة فيها دليل من كتاب والسنة فهذا ليس محل البحث أصلا، هذا ليس محل الحديث. محل الحديث في الأمور التي اشتبهت على الإنسان. وبالتالي لما يجينا ناس يقول بقى مسألة العلم اللدني ومسألة الإلهام والكشف وإن بعض الناس بقى يعني يستحسنون الرأي مطلقا، نقول لا، الكلام ده كلام إيه؟ كلام غير سليم. الكلام ده كلام غير سليم. عشان كده بيقول الإمام ابن رجب بيتكلم يعني مسألة الإلهام هل هو حجة أم لا. بعض الناس يقول لك أنا ألهمت كده الصواب، ونبدأ يبدأ يفتي بالمسائل على حسب ما يدعي أنه كشف وإلهام. قال لا، إنما ذم الإمام أحمد وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية، حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرع بل مجرد رأي وذوق، كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل. أما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى مسألة القلب أو حواس القلوب فهذا قد دلت عليه الأدلة النبوية. عشان كده الشاطبي بيتكلم بيقول إيه؟ بيقول ما الدليل على أن الإنسان يفعل الأمر أو يجتنبه إذا دل عليه الدليل ولو لم ينشرح صدره لذلك؟ بيقول لأن الشرع إنما وضع لإخراج المكلف من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه، وإنما يكون الفلاح في مخالفة الإنسان لهواه، كما قال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الشريط يتكلم على إيه؟ على الأحكام اللي ليها أدلة واضحة وصريحة، مفيش مجال أنك تقول بقى أن أنا قلبي مش مطمن. ليه؟ لأن أنت أصلا هو تكليف شرعي. التكليف معناه أنه بيحملك من هواك إلى اتباع ربنا سبحانه وتعالى، فلا بد أن نوع من المشقة في هذا التكليف أو من الكلفة. الأمر الثاني أن ربنا بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. طاعة الله واتباع الرسول هما معقد الفلاح والنجاح، معقد الفلاح وإيه والنجاح. وذكر أيضا مسألة ذكرها أيضا، يقول هل يمكن أن يستدل بالحديث وما في معناه على استحسان الرأي مطلقا، يعني كل واحد يعني يعجب برأيه؟ الجواب قال لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن كل ما لا نص فيه بعينه قد نص على حكمه دلالة، فلو كان فتوى القلب دليلا لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه معنى فيكون عادة هو باطل. ثانيا قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول، ولم تذكر الآية غير الله والرسول، ولم تذكر الإلهام والذوق والوجد والكشف وحديث النفوس وفتي القلوب، كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لتعلمون، ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم. ثم بين الشاطبي أن العمل بهذا الحديث الذي بين أيدينا اللي هو حديث وابصة، هذا محل العمل به فيما هو مشتبه دلالة بين الحلال والحرام، فالواجب أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه كما في الحديث الآخر، وليس ما يظنه أولئك منه من أنه أمر للجهال أن يعملوا بما رأته أنفسهم ويتركوا ما استقبحوا دون أن يسألوا علماءهم. المسألة ليست كده، المسألة ليست كده، ولكنها خاصة بأمر معين، وألا وهو ما اشتبه على الإنسان. وبكده احنا يعني مررنا ايضا مرور سريع على مسألة او على الحديثان، على هذين الحديثين الجليلين، حديث النواس ابن سمعان وحديث وابصة ابن العبد. حديث النواس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، وعرفنا معنى البر وحسن الخلق، والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. وحديث وابصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر والاثم، قلت نعم، قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.